أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن القول بالإجزاء لا يشمل المعاملات، وإنما يختص بالعبادات فقط، أما المعاملات فالقول بعدم الإجزاء فيها لا يمكن أن نقول بانعقاد السيرة المتشرعية عليه. ثم أعطينا بعض الأمثلة، كما إذا كانت المسألة في الضمان، فتبين لك على ضوء دليل أنه لا يجب عليك الضمان، وبعد فترة اتضح بطلان ذلك الدليل، فهذا حق الخلق، الله تبارك وتعالى سهل على العباد في حقه الذي افترضه على عباده، وأوجب عليهم أن يكونوا دقيقين في امتثال التكاليف التي تدور بين بعضهم وبعضهم الآخر. ثم بينا أن في بعض المسائل المعاملاتية الأمر بين جلي وواضح، كما عليكم السلام، كما إذا كان الإنسان ذكى بالذهب ثم تبين له عدم جواز التذكية وفري الأوداج بالذهب، فلا نقول بأنه ماذا؟ يجوز لك الأكل لهذا اللحم الذي ذكيته، باعتبار قيام الدليل السابق على صحة التذكية، كما أنه من تزوج بامرأة ثم وضح له بطلان العقد لا يقال له استمر في زوجيتك فيمتنع مباشرة ويجدد العقد. وهلما جرى في المسائل الأخر، ولذلك قلنا إن الإجماع المدعى يختص بالعبادات. إن قلت لماذا لم تظهر لدينا أسئلة من الأئمة عليهم السلام على عدم صحة الإجزاء في المعاملات، قلنا لوضوح الأمر فيها بحيث أن الريب لا يعتريها، كذلك أيضا أفاد الماتن أن الإجزاء لعل السير منعقدة عليه في خصوص عدم وجوب القضاء، أما في وجوب التدارك للتكليف في داخل الوقت أيضا لا نستطيع أن نقول بانعقاد السيرة. لماذا؟ لأنه لا حرج ولا عسر في إعادة التكليف الباطل غير الصحيح في داخل الوقت. وإن أشكلت علينا بأنه لم يسأل عن هذه المسائل كثيرا من الأئمة ولو كان لبا، قلنا أيضا لوضوح ذلك ولبداهته لدى المكلفين في داخل الوقت عندك تكليف، وكما يعبر العلماء في أصولهم اشتغال يقيني، تشك في الفراغ منه وعنه وهو يستدعي فراغا يقينيا، فلا نستطيع أيضا أن نقول بأن الإجزاء يشمل عدم وجوب الإعادة للتكليف في داخل الوقت بانعقاد السيرة، ما نقدر. ليش؟ هكذا سيرة لا تشمل هذه المسألة، يمكن يوجد لدينا دليل آخر، هذا شيء ثاني، بس بالسيرة بعدم الحرج بالعسر بكذا ما نقدر. كما أنه أيضا الإجزاء يختص فقط بما لو كان الأمر يستند لخفاء الدليل، يعني أن المجتهد كما عبرنا استفرغ الوسع ولكنه لم يصل إلى دليل، فبنى على أصل عملي بعد استفراغه للوسع، ثم تبين له ماذا؟ وجود رواية. عندئذ في مثل هكذا مسألة نقول بالإجزاء. أما لو قصر المجتهد في الوصول إلى استنباط الحكم الشرعي ثم بحث مستفرغا للوس فأدرك خطأ ما توصل إليه سابقا، في مثل هكذا أيضا لا نستطيع أن نقول بالإجزاء. ومن خلال هذا يتبين لنا أن المكلف والمجتهد سيان في هذه المسألة، أي إذا بان أن التقصير يستند إليهما فالمقلد كان يجب عليه تقليد الأعلم، غير أنه قصر، شاف واحد في السوق قال له من ذي الأعلم؟ قال له الأعلم هو جدي رحمه الله، قال خلاص أنا يجب علي أقلد الأعلم، ورجع إلى جده هذا المرحوم. فهنا أخطأ في مقامين، أولا أنه رجع إلى الميت، وثانيا أن جده ليس هو الأعلم، كان من العلماء معي، فهنا استند إلى غير خبير. فواضح أنه لا نستطيع أن نقول في مثل هذه المسألة بعدم وجوب القضاء. وهكذا أيضا لو أن المجتهد استعجل في الوصول إلى النتائج ثم بحثا مستفرغا لوسعه فبان له خطأ ما توصل إليه، فالذين رجعوا إليه نعم يعذرون، بيد أنه في حق نفسه لا نستطيع أن نقول بالإجزاء. ثم ختمنا المطلب بمسألة، إن قلت سبق دعوى الإجماع على عدم الإجزاء، والآن فصلنا قلنا تلك الدعوة تحمل على أحد معاني ثلاثة: الأول أنها في قبال القول بالتصويب، يعني انعقد الإجماع على عدم الإجزاء يعني ما في تصويب، أو لا بيان عدم الإجزاء في حق المجتهد نفسه الذي قصر في استفراغ الوسع، أو المحمل الثالث نقول إن الإجماع القائل بعدم الإجزاء يعني في المعاملات كما مر علينا، واضح ولا هذا التفصيل جاي على طبق الأدلة؟ طيب، هناك مسألة كررها الماتن أكثر من مرة ويهدف من ذلك ترسيخ هذه المسألة في أذهاننا. لا يخفى علينا فيما تقدم أن الإجماع الدعية بنحوين مختلفين، النحو الأول الإجماع على عدم الإجزاء مع العلم الوجداني بالخطأ، وقلنا هذا ماذا معناه؟ معناه أن الإجزاء فقط ظاهري، فإذا تبين أن الواقع على خلافه فلا إجزاء. الإجماع على عدم الإجزاء مع العلم الوجداني بالخطأ، وسمينا ماذا؟ إجزاء ظاهري معي؟ أي، وقلنا هذا الإجزاء الظاهري وإن ادعي الإجماع عليه، يعني مو في إجزاء عن الواقع وإنما إجزاء عن الظاهر فقط. نحن رددنا ماذا؟ حمل القول بالإجزاء على الإجزاء الظاهري، وقلنا إن الأصح هو القول بالإجزاء عن الواقع ليش إجزاء عن الواقع؟ قلنا لأن الأدلة التي قدمناها بالتفصيل المكرر ظاهرة في القول بالإجزاء عن الواقع، ولو كان الإجزاء عن الظاهر فقط قلنا في محاذير، من جملة المحاذير ما هو؟ إنه في بعض الأحايين يتشكل لدينا علم إجمالي علم إجمالي بوجوب الاحتياط، لأنه ماذا؟ إما ببطلان الصلوات السابقة التي أتينا بها قصرا، أو بوجوب الصلاة، بوجوب أن تكون الصلوات اللاحقة ماذا؟ تماما أو قصرا، على كلا الأمرين يصير. واضح؟ يعني إذا جعلنا الطرف يتعاكسان كما لا يخفى على الفطن اللبيب. وهذا ليس بناء العلماء عليه، فلذلك ما نقدر نقول إن القول بالإجزاء هو إجزاء ظاهري، بل لابد أن نقول إجزاء شنو؟ عن الواقع، عن الواقع. وأن تلك الأدلة انعقاد السيرة، عدم لزوم العسر والحرج، الإجماع، ما إلى ذلك من الأدلة، كلها قائمة بالقول بالإجزاء عن التكليف الواقعي. واضح لنا الفكرة؟ هكذا يقول. طيب لو لم نقل فليكن الأمر، الناس يختلفون والاختلاف رحمة، فليكن الأمر مختلفا، بعض العلماء نحمل كلماتهم على القول بالإجزاء عن التكاليف الظاهرية، وبعضهم الآخر، يعني بعض من العلماء، نحمل كلماتهم على القول بالإجزاء عن التكاليف الواقعية. ليش ما يصير كذا؟ ها؟ يقول ما نقدر، مع أن ظاهر في كلمات بعضهم، يقول ها لقد اشتبه المطلب على بعضهم الذي ذهب إلى القول بالإجزاء الظاهري، لأنه لا تساعد الأدلة عليه ولا يمكن المصير إليه. ليش؟ يقول لأن هذا يجعل المباني مضطربة، يعني معنى، فلا بد أن نقول بضرس قاطع أن الإجزاء عن التكاليف الواقعية وليس عن التكاليف الظاهرية. طيب هذه خلاصة ما تريد أن تقوله في بحث الأجزاء، الإجزاء، أو عندك بعد شيء تريد أن تقوله لنا؟ قال لا، هذا البحث عميق وفيه تفاصيل دقيقة، إنما أنا اخترت لكم أمهات المطالب، ولكن في تفاصيل أخرى، بس أنا ما يمكن أجيب لكم كل التفاصيل في باب واحد، لأن بعض التفاصيل ترتبط بمباحث الاجتهاد والتقليد، فلذلك أرجعتها هناك، لئلا يقال إن الماتن يكرر المسائل وكأنه يتحدث مع طلبة، يعني ليس لهم بصائر. والحال يقول لا ينبغي أن يكون أن يقال هذا القول فيه، الماتن يتحدث عن نفسه، ترى أنا أعرف أنكم ماذا من الفطنين اللامعين، فلذلك عليكم السلام أكتفي في بعض الأحايين بالتنبيه والإشارة دون التكرار للعبارة. معي؟ نقول لهم جزاك الله خير. بقي يقول في هذا المطلب بحث يحسن بنا التعرض له لأهميته. انتبهوا، يقول صحيح أنه تمت الأدلة عندنا ووضحت لدينا تامة واضحة على القول بالإجزاء، بيد أن الإجزاء فقط في حق المكلف نفسه، ولا يشمل القول بالإجزاء، لا يشمل الغير. شلون يعني الغير؟ يقول شوف أنا الآن لدي ماء اللي جبنا ذيك المسألة واستصحبت طهارة ذلك الماء، وأنت تعلم بالقطع واليقين بأنه نجس، جيت أنا وتوضأت منه وأنت عادة تأتم بي، قلت لك تفضل نصلي مولانا، قلت لي اليوم أنا مشغول مشغول، أتريد تقول لي شو اسمه هذا الماء اللي توضأته، يجوز لك تأتم بي ولا ما يجوز؟ يقول محل ما بيجوز. تقول يجوز؟ لا ما يجوز، لا ما يجوز يأتم به، لأن الائتمام مشروط بأن ترى صحة صلاة.
لكن يجوز التنبيه، أنا أقول
يجوز التنبيه ما يبي نبه صاحبنا ذي وسواس، إذا نبه بيقوم يعيد ويزيد وكذا وذي الله خلص وضوء. أي نعم إذا كان قصدك كذا يجوز تنبيه يجوزي، لكن لا يجوز. أي المهم أنه نعم، هل يجوز الاقتداء به ولا ما يجوز؟ ما يجوز، بس راح نجينا إن شاء الله نوضح أنه يجوز على بعض المضان. ها ما يجوز ليش؟ إن قلت إجزاء وبما أن عمله صحيح لدى الشارع وقامت السيرة المتشرعية على صحة عمله، عمله صحيح أنا أجي أتم به، شكوا فيه، يقول عمله صحيح في حق نفسه ولا يستطيع الغير أن يرتب آثار الصحة اللي في حقي هي في حقه على نفسه الغير، يجي يقتدي بما يقدر معي؟ ايه ها؟ اي موازين هذا طبق الموازين شلون؟ لا هذا الميزان الصحيح، انت الان تعرف ان هذا لابس ثوب نجس نجس ولا يجوز الصلاة بالثوب الساتر، هل يجوز لك أن تقتدي به؟ تقطع أن صلاة غير صحيحة، وأنت لا يسوغ لك الاقتداء إلا بمن ترى موضوعا أن صلاته صحيحة. أي بس أنت الموضوع لست صلاته صحيحة بنظرك مو بنظره هو، معاي موضوع صحة صلاتك نظرك مو صحة صلاة في نظري هو، معاي؟ فلذلك يقول ما يجوز، يقول نعم يجوز، انتبهوا إلى نعم يجوز اللي يمكن أن يكون كلام شيخ إدريس يصير له، يمكن مو بصعب مو بيعم، ما ندري الآن شو اللي في ذهن شيخ إدريس، خلينا نوضح المسألة. يمكن شوفوا هذا التوضيح، لو كانت الأدلة الشرعية قائمة على هذا المعنى تقول لي نعم صلاة الجماعة لها شرائط، الشرط الأول أن يكون مؤمنا، الشرط الثاني أن يكون عادلا تقيا، الشرط الثالث كذا والرابع كذاك والخامس أن يكون عمله في نفسه، في نفسه بغض النظر يكون في نظرك صحيحة. لو كانت الأدلة قائمة على هالنحو يمكن أن تقتدي به، عرفنا؟ فنحن نشوف الأدلة الدالة على صحة الاقتداء بالإمام في الجماعة إذا كانت على هذا المنحى على هذا المسلك، لكن يقول أن لنا ذلك وكيف يمكن؟ نعم يقول انتبهوا، إذا واحد صار عنده شم الفقاهة قوي قوي جدا، بحيث يقول أنا بعد خلاص عندي يقين تام وجزم عام على أن صلاة الجماعة تصلي بمن صلاة صحيحة لدى نفسه وإن كانت خطأ بالنسبة لك غير صحيحة، يقول هذا إذا كان الرأي كذا شو يصير؟ ما في إشكال، يجوز لك الاقتداء به. عرفنا؟ فارضي مجرد فار. على كل الكلام إذن يقول، الكلام يقول ما نقدر نصحح القول بالإجزاء ما تتصحح عليه الآثار لعمل الغير، ليكون عمل الغير صحيحا بناء على صحته، عمل الغير اللي هو شين على صحة قول سين الإمام. نقدر يقول متى نقدر نقول ذلك؟ إذا كانت الأدلة تامة واضحة بينا، غير أن الأدلة المستظهر منها البين والواضح منها ماذا؟ ايه وضوح الشمس. الشمس شفت قد الشمس واضحة، ان يكون انت اللي تريد ان ماذا تقتدي به. ولذلك شوفوا الان اذا جو واحد يجي شوف الامام هذا وتقول له ما شاء الله حسن السيرة كاشف تعبدي، ايش قد اتقياء صالحين يصلون خلف هالامام، وتشوفه وساكت ماسك دينك ليش ما تصلي وراه؟ قل ما بيقول شيء، بس هو ماذا يعرف انه ذا شنو مو خوش ادمي باصطلاحنا معاه، بس ما بيقول يعني ان حسن السيرة كاشف تعبدي ما لم تعلم، تكون على يقين بأن هذا الإمام ليس كما هو عليه معي. لك تشوف شوف كذا، فأنت إذا ها لا بيان، هذا إيضاح مثال، يعني الآن حسن السيرة كاشف تعبدي المفروض أنه صحيح الصلاة تقتدي به، دلل على الصحة ليس كذلك، ومع ذلك لأنك تعلم باليقين أن فاسق الإمام هذا أنت تعرف أن والعياذ بالله مدمن المسكر والعياذ بالله أو كذاب معي، لا كلاهما الكذاب بعد لا ما بكلهم كلهم سيء كلاهما سيء، أو أنك كافر مرة واحدة معي ايه كافر اصلا لا يؤمن بالله، ولكنه يظهر للناس يقول انا ترى انا مؤمن وقال الله رحيم عادل كريم، بس اذا قعدوا يقول اصلا لا 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 جنة ولا نار وما في اصلا حتى عالم عطيرة ينكر معه، هذا ترى موجود ما موجود معه لا موجود حتى في حق بعض الصحابة زمان النبي كان يؤمن مع المنافقين وكذا، بعضهم يجلس وكذا ويقول حق النبي ويقول حق ذا، يقول له ترى احنا خوش وادم اصلا احنا ما تشوف مثلنا يا رسول الله، واذا طلع انك ثاني اذا طلع موجود هالحكي ولا موجود ايه. على كل المهم أننا لا نستطيع أن نقول بذلك، غير أن الشيخ الأعظم رحمه الله في بعض الأحيان بعض العظماء يشتبه عليه المطلب عظيم هواية بس هم المطلب يشتبه عليه. قال إن هذه المسألة في غاية الإشكال، في غاية الإشكال. قالوا له ليش في غاية الإشكال؟ قال شوف، لو كان القول بالإجزاء الجاري في حق الغير لا يجوز ترتيب الآثار عليه من قبل غيره، لوقعنا في مشاكل لا نهاية لها، لا نهاية لها. بس الصحيح انك لا، بما انه هو صحيح رتب الآثار عليه وامشي وامشي. عجيب، شلون شيخنا الأنصاري؟ قال شوف، مثلا انت تجي انت مجتهد ما شاء الله عليك، اجتهادك درجة عالية من الاجتهاد، او تعرف ان العقد لا يجوز الا بالعربية وبالماضوية، وشايف هذا جو عقد مثلا على فلانة معاملة، احنا ما علينا الان من معاملة او ذا، احنا كلامنا في الاجزاء في حق الغير أعمي الآن، ما بكلامنا في أو العبادة، وإذا عقد عليه شنو؟ بالفارسية، وبناء على رأي صحيح وأيضا مجتهد، هو هم مجتهد ما شاء الله عليه، وانت رأيك إنه بالفارسي شنو؟ باطل. شفت المرأة هذه أمة الله معاه، وهي اختلفت وياه، بعد اختلفت وياه وطلعت عن، يعني طلعت عن بيتي، قلت لها ها يا أمة الله هل لك بعد؟ قالت تزوجته وليتني لم يعني لم أتزوجه. كيف تزوجتي؟ قالت بالفارسي عقد عليه. قلت له تعال يا صاحب، العقد باطل وانت كذا وكذا، انا اتزوجك هنا على كتاب الله وسنة رسوله معاه. تقدر يقول الشيخ الأنصاري هذا مشكل. فالصحيح ان احنا نسكر هالباب، يقول الشيخ الأنصاري، ونقول بأن القول بالإجزاء في حق المكلف نفسه على يسوغ لك أن ترتب الآثار عليه، وهذا من باب الحكومة، يعني الشارع شنو؟ طبعا هذا تتميم من عندي، ما قال الشيخ الأنصار إيه؟ يعني لا، بس هذا اللي يعني تحت السطور كذا، بعد ما له وجه إلا هالكلام اللي أنا بقوله. يعني مثل ما مر علينا قول الأخند في ماذا؟ الأصول المحرزة، شلون عندنا يعني صح لما أنت تجري قاعدة الطهارة، قاعدة الحل، أصالة التذكية وما أشبه ذلك، يتنقح لك موضوع، يعني كأن الحكم أعم من الواقع والظاهر تمشي عليه، بل يصير واقع، يتحول إلى واقع معي؟ هذا رأي الشيخ الأنصاري معي؟ جميل، والله عنده بعض جميل. الماتن يقول شنو هالحكي هذا يا شيخنا الأعظم، شنو هالحكي هذا اللي جاي تقول لو لم نقل بذلك لوقعنا في غاية الإشكال. ذا ما يرجع إلى أن احنا لابد نقول، ذا يرجع إلى قاعدة أخرى وهي الاحتياط في الفروج، الاحتياط في الدماء، الاحتياط في كذا، مو أنك يجوز لك، ذي مسألة ثانية. شنو الخلط بين هالمسائل ذا؟ الفقيه الفطن، والفطن الفقيه يكون يتأمل في المسائل وفي مجاري الأصول العملية، مو يشوف بس شيء ما يجوز مو ليجوز أو يجوز يقول أرتكبه، في بعض الأحيان من حيث الأدلة تشوفه يجوز، بس مع ذلك الحكم الشرعي ما يجوز. شلون؟ يقول ها، لأن الله تبارك وتعالى أوجب عليك توقف في مثل هكذا مسائل. واضح؟ فمو يصير عندنا خلط بين المسائل، يكون نعرف متى يجوز ذلك الشيء ومتى لا يجوز، ومتى تكون مثلا ماذا القول بالإجزاء صحيح يسوغ أن نرتب عليه الآثار من قبل الغير ومتى لا يسوغ. إن تمت الأدلة عندنا جوزنا، إذا ما تمت ما نقول والله ما الأدلة ما بتامة، بس لا بد نقول حتى لا نقع في مشكلة كما في هالمسألة اللي جابها الشيخ المسلم، ذي معات عدم تمامية الأدلة لكن تخضع إلى قانون آخر وهو وجوب الاحتياط في مسائل الدماء والفروج والأموال، أليس كذلك؟ نعم كذلك. الحق أن إشكال الماتن قوي. أي نطبق الآن، نطبق. وين وصلنا في التطبيق؟ ها ها، ما في شيء إلا فرض، حتى الله إذا ما نفرض موجود الأعمال نصير باطلة. يا حبيبي إذا الله مو موجود أعمالنا من ذي لا تروح، شلون يجازينا عليها؟ كل شيء بالفرض يا حبيب. ها ميتين وخمسة وعشرين سبعة وعشرين وين هذا؟ وأما ما سبق من دعوى الإجماع على عدم الإجزاء، بل سبق عن غير واحد دعوى الإجماع مع ظهور الخطأ بالعلم الوجداني وأنه المتيقن من كلام الأصوليين، فلا يبعد حمل ما أطلق فيه عدم الإجزاء على إرادة بيان مقتضى الأصل في الأحكام الظاهرية مقابل قول شنو؟ المعتزلة والأشعرية. ظاهرية مقابل قول المعتزلة والأشعرية، التصويب الذي عليه العامة فهو راجع إلى الإجماع على التخطئة. يعني قالوا نقول بالإجماع على القول بعدم الإجزاء، وقصدهم شنو؟ التخطئة. أو يرجع إلى بيان عدم الإجزاء في حق المجتهد نفسه اللي قلنا ما استفرغ تمام الورس، أو القول بعدم الإجزاء في المعاملات والإجزاء في العبادات كما تقدم، بنحو يرجع إلى عدم ترتيب أثر الصحة على العمل بعد ظهور بطلانه بالإجتهاد الثاني، كما مر علينا من كلام العميد حيث سبق عدم وضوح السيرة على الإجزاء في الموردين. معاه؟ أي موردين؟ المورد الأول هو ماذا؟ في المعاملات، والمورد الثاني في حق نفس المجتهد إذا تبين له خطأ ما توصل إليه، ما نقدر نقول انعقدت السيرة وهو لم يستفرق الوسط تماما. وأما الإجماع على عدم الإجزاء مع العلم الوجداني بالخطأ اللي قلنا يصير إجماع على شنه؟ إجماع على الإجزاء الظاهري. أما الإجزاء الواقع اللي قلنا الأدلة قائمة عليه على رأي الماتن ليس كذلك، المستلزم لعدم الإجزاء الواقعي فلا مجال للتعويل عليه بعد ظهور ذهاب جماعة للإجزاء في صورة اختلاف الاجتهاد. لأن قلنا الآن احنا نقلد مجتهد 10 سنين ثم نرجع إلى غيره وما أحد يقول لنا اقضي، أحد يقول لنا يتبين الإجزاء واقعي. لما عرفت من أن حمله على الإجزاء الظاهري لا يناسب المرتكزات التي ذكرناها فيما تقدم، مع استلزامه أيضا لإشكالية أخرى وهي حدوث علم إجمالي منجز يقتضي الاحتياط، لأنك تعلم ببطلان أعمالك السابقة، بطلان أعمالك السابقة أو اللاحقة، فلا بد أن تحتاط، الذي ليس بناؤهم عليه حيث يناسب ذلك إرادتهم الإجزاء الواقعي للظاهري. خلي يصير قسم يريد الظاهري وقسم يريد الواقعي، لا، هذا يجعل المباني للأصوليين مضطربة ومع ذلك لا مجال للتعويل على دعوى الإجماع المذكورة والتوقف لأجملها عن السيرة المتشرعية التي قلنا ماذا تأمة وثابتة على القول بالإجزاء، لأن الأئمة يريدون مصلحة التسهيل لأتباعهم. بقي في المقام بعض الجهات تخص الاجتهاد، تبحث في ماذا؟ في مبحث الاجتهاد والتقليد، ولا نستعرضها هنا اختصارا للمقام حتى ما يشكل علينا جناب الشيخ يقول كررته، مع أن في تكرار، حتى هذا في تكرار. مع الرابع، الأمر الظاهري كما لا يقتضي الإجزاء في حق المخاطب به ثبوتا مع مخالفته للواقع وإثباتا مع ظهور خطأه كما مر، كذلك لا يقتضي الإجزاء في حق الغير ممن يترتب الأثر في حقه على عمل المخاطب بالحكم الظاهري، فلا يترتب الأثر في حق ذلك الغير ثبوتا مع خطأ الحكم الظاهري الذي اعتمد عليه المخاطب، كما لا يجوز له ترتيب الأثر ظاهرا مع ظهور الخطأ له. ليش؟ لأن الأدلة قلنا ما يمكن أن تكون لها الشمول والعموم بحيث تصير حاكمة كما مر علينا، بل أن القدر المتيقن لانعقاد السيرة المتشرعية عليه أن يكون إجزاء في حق نفسك، بعد يجي الغير حتى يقول له ترى أنا عندي العمل صحيح، يقول لك هو مثلا مجتهد آخر العمل مو بصحيح، يقول أنت ما عليك حتى لو كان العمل مو صحيح اقتدي بي، اقتدي بي ما لك شغل، بما أن أنا عندي صحيح اقتدي بي، يقول شنو سيرة العجل، ما نقدر نقول العجل، عرفنا اللي قلت مساء لطيف تبهين أنه مو لطيف ولو بمقتضى التعبد الظاهري الثابت في حق نفسه، فمن صلى متعبدا ظاهرا بالطهارة مثلا لا يجوز الاهتمام به لمن يرى خطأ التعبد المذكور، وإن لم يستند في البناء على الخطأ للعلم الوجداني بل لوجود تعبد في حقه، ما يقدر يعني هو بان له مثلا شنو سأل عادلان بين عنده قال لهم هل ماي هذا نجس ولا طهر، قالوا نجس، ليش نجس، قالوا رأينا طيرا كان مجروحا وتقاطرت قطرات من الدماء في هذا الماء بعد أن اغترف منه غرفات، غرفات وقطرات معي، وجذاك شاف الماء كان ها كان كرة قبل كذا يوم، الآن أشك في كريته، أجرى الاستصحاب وتوضأ منه فأشار لي بيده صلاة صلاة، قلت له جزاك الله خير اليوم أنا بعد شوية بتأخر في الصلاة هكذا بعد معي ايه، وإن لم يستند في البناء على الخطأ للعلم الوجداني كما رأينا، لأن أنا أخبرني ماذا عادلان بل لتعبد آخر ثابت في حقه عملا بعموم حجية ذلك التعبد، ليش ما أقدر أبني على صحة عملي، أن المدار في عمل كل شخص على التعبد الثابت في حقه لا الثابت في حق الغير، أنا لما أريد أن أأتم بهذا الجليل القدر والعظيم المنزلة لابد يكون عمل عندي صحيح مو عند نفسي صحيح، انتبهنا. نعم لو كان موضوع جواز الاهتمام بالمصلي صحة صلاة المصلي في حق نفسي يعني صلح حكومة لجاز لنا أن نقتدي به، ولو مع بطلانها في حقي أنا اللي أريد أتم به جاز لي أن أتم به في الفرض لثبوت الموضوع لصحة الاهتمام، لأن الموضوع عندي أنا ثابت يجوز الاهتمام بإمام الجماعة التي تكون صلاته صحيحة عند نفسه انتبهنا، وهو تابع لدليل الحكم المذكور. إنزين أنت أي الموضوع ما هو الأول ولا الثاني، قال واضح أن الموضوع هو شنو الأول بس ما أريد أحقق لكم هالمسألة، إحنا في غنى عن تحقيقها، لكن الشيخ الأعظم بعد أن ذكر ذلك قال إن المسألة في غاية الإشكال. ليش شيخنا المسألة في غاية الإشكال؟ قال نظرا إلى ترتب بعض اللوازم الفاء فاسدة على تقدير ذلك، مثلا يجوز للإنسان العقد على المعقود عليها بالفارسية لأن يرى بطلان العقد. قلت شنو بالفارسي أصلا أنت ما عقدت عليها. لما أقول أنا وبكلماتك استحللت فرج، هذه كلمات العربية، فارسي شنو هذه أصلا؟ مو بكلام مثلا. لمن لم يجوز ذلك وأمثال يقول المات يشوف شيء ولا يخفى، لا يخفى أن هذا الشيخ العظيم الأمصاري وقع في اشتباه عجيب شنو. أي ولا يخفى أن ذلك ليس بمحذور يوجب الإشكال فيما تقتضيه القاعدة وجرى عليه الأصحاب. شلون؟ لأن هذا صح صح، يكون ننتبه أن أنا ما يجوز لي أن أعقد على من أرى أنها أصلا مو بزوجة. بس ليش ما يجوز لي؟ لأن يجب أن أحتاط في هالمسألة، مو لأجل معي مسألة فيها مشاكل وفروج ودماء وأموال، هذه مو بكل شيء أشوفه وأمشي عليه على، يعني يكون احتاط في مثل هكذا مسائل. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.